بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. من شرائط القصاص كمال العقل. هذا الشرط اعتبر لإخراج المجنون مطلقا، يعني سواء كان جنونه دائما أو أدواريا، ولإخراج الصبي سواء كان هذا الصبي مميزا أم غير مميز. هنا ثلاثة صور نفرض فيها كون الجاني مجنونا. الصورة الأولى أن نفرض أن الجاني مجنون والمجني عليه مثله، يعني مجنون أيضا. الصورة الثانية أن نفرض أن الجاني مجنون والمجني عليه صبي. الثالثة أن نفرض الجاني مجنونا والمجني عليه عاقل. في جميع هذه الصور لا يقتل المجنون الجاني. الدليل على ذلك أمرين أو ثلاثة مثلا، لا أمرين، نعم. الأمر الأول انتفاء القصد، لأن المجنون لا قصد له، وقصده كلا قصد، فيكون فعله من باب الخطأ. وإذا كان فعله من باب الخطأ ففي الجناية الخطئية المجعول هو الدية، وكما تقدم. الدليل الثاني صحيحة محمد بن مسلم، هذه الصحيحة تنزل الجناية منزلة الخطأ وإن كانت عن عمد، وأن الثابت الدية، والدية تكون على عاقلة هذا المجنون. وأما إذا كان الجاني صبيا بلا فرق بين الصبي المميز وغير المميز، فهنا ثلاثة صور أيضا. الأولى أن نفرض الجاني صبيا والمجني عليه صبيا أيضا. الثانية أن نفرض الجاني صبيا والمجني عليه مجنونا. الثالثة أن نفرض الجاني صبيا والمجني عليه بالغ. في جميع هذه الفروض لا يقتل الصبي وإن كان مميزا. والدليل على ذلك أولا أن عمد الصبي نزل منزلة الخطأ إلى أن يبلغ، يعني الصبي وإن كان قد فعل هذه الجناية عن عمد، لكن عمده خطأ تحمله العاقلة كما سيأتي إن شاء الله في التطبيق. وثانيا لصحيحتي محمد ابن مسلم. هنا فرض آخر، وهو إذا كان الجاني عاقلا وهذا العاقل قتل مجنونا. هنا لابد أن يعلم أن اعتبار العقل في القصاص شامل لطرفي الجناية، بحيث يكون الجاني عاقل والمجني عليه عاقل أيضا. فلو انتفى هذا الشرط في أحد طرفي الجناية أو في كلا طرفي الجناية فلا قود ولا قصاص. هنا الجاني عاقل لكن المجني عليه مجنون، فلو كانت الجناية من قبيل العمد أو شبه العمد تكون الدية على هذا الجاني العاقل، وأما لو كانت الجناية خطأ فتثبت الدية ولكن تكون على عاقلة هذا الجاني. ولو فرضنا أن الجاني كان بالغا والمجني عليه صبيا، هنا في هذا الفرض قولان، يعني نحن نفرض أنه حدثت جناية القتل صدرت من بالغ وقعت على صبي. هنا قولان. القول الأول أن البالغ لا يقتل بالصبي لاعتبار العقل في طرفي الجناية، ويكون وزان هذا الحكم في هذا الفرض وزان ما حكمنا به فيما لو قتل العاقل مجنون، لأننا قلنا لو قتل العاقل مجنون فبالتالي الأمر ينتقل إلى الدية. هذا قول أبي الصلاح الحلبي رحمه الله. اعترض عليه الشهيد الثاني رضوان الله تعالى عليه أن الآية الشريفة النفس بالنفس تشمل المجنون والصبي، لكن المجنون خرج من عموم الآية بدليل خاص ولا دليل يخرج الصبي عن هذا العموم، فيبقى الصبي تحت العموم، فبالتالي النفس بالنفس فلا بد أن يقتل به، هذا أولا. وثانيا أن المعتبر التساوي في العقل في طرفي الجناية لا اعتبار البلوغ في طرفي الجناية، حطوا بالكم. والآن أنا إن شاء الله في التطبيق سأنبه على اختلاف التعبير، لماذا يختلف التعبير؟ أحيانا يقول أنه قتل العاقل قتل مجنونا، وأخرى يقول البالغ قتل صبيا، لأنه واضح أن العقل الجنون يقابله العقل والصبا يقابله البلوغ. فبالتالي أنتم قلتم أن المعتبر التساوي في العقل في طرفي الجناية، ولم تقولوا أنه التساوي في البلوغ في طرفي الجناية، والصبي له أهلية العقل. يعني هذا الفرق بين الصبي والمجنون، المجنون ليست له أهلية العقل، الصبي له هذه الأهلية، والشرع اعتبر التكاليف على الصبي عند البلوغ ولم يعتبر ذلك في المجنون. فالفرق بين الصبي والمجنون متحقق موجود. طيب، القول الآخر أن البالغ يقتل بالصبي لعموم قوله تعالى النفس بالنفس. طيب، فرع جديد، لو فرضنا أن العاقل قتل شخصا يثبت عليه القصاص بقتله، يعني هناك عاقل قتل شخص، هذا الشخص لو قتله يثبت على هذا الجاني القصاص بقتله، ولكنه هذا العاقل بعد الجناية أصبح مجنونا، فهل يقتص منه أم لا؟ قال رحمه الله يقتص منه سواء رجع إليه عقله أم بقي على جنونه. والدليل على هذا الحكم أن الجناية صدرت من عاقل فثبت الحق في ذمته، يعني حين الجناية صدرت من مجنون؟ لا، من عاقل حسب الفرق. فحين صدور الجناية ثبت الحق في ذمة هذا العاقل، والجنون بعد الجناية لا يسقط هذا الحق، وإلا لسقطت كثير من الحقوق ومن الواجبات التي لم يأتي بها العاقل حين عقله مثلا. ثم لو شككنا في بقاء الحق في الذمة، يعني نقول أنه الآن اشتبه علينا الأمر، هذا أصبح مجنون، فحينئذ نشك في أنه ماذا بقاء الحق في ذمته، نستصحب هذا الحق كما هو الحال في بقية الحقوق. ومن شرائط القصاص أن يكون المقتول محقون الدم. طبعا فيما سبق أن النفس تقسم إلى قسمين، نفس معصومة شرعا، وهذه المعصومة شرعا أيضا تقسم إلى قسمين، معصومة بالقياس إلى جميع الناس، يعني لا يجوز لجميع الناس أن يتعدى على هذه النفس بجناية، ونفس معصومة لكن هذه العصمة في الجملة. يعني شنو؟ يعني أباح الشارع قتل هذه النفس إلى فئة خاصة دون فئة خاصة، مثاله كما هو الحق الثابت للولي الذي يجني جناية على شخصين يقتله، يكون الحق ثابت للولي وليس لغير الولي أن يتعدى كما سنبين. فإذا هذا الجاني نفس غير معصومة بالنسبة للولي ومعصومة في الجملة بالنسبة إلى غير الولي، هذا القسم الأول. القسم الثاني نفس غير معصومة. طيب لو لم تكن النفس معصومة مطلقا أو لم تكن معصومة في الجملة، فلو قتله قاتل فلا يقتل به، لفرض أن هذه النفس غير معصومة. نعم يترتب عليه الإثم. لماذا يترتب عليه الإثم؟ لعدم جواز قتل من ارتكب معصية شرعية يترتب عليها القتل لجميع الناس. الآن شخص ارتكب معصية شرعية، هل يجوز لجميع الناس أن يتصدون مثلا يتصدون لقتل هذا الشخص؟ لا، فهو معصوم في الجملة، فبالتالي أو غير معصوم، أيضا غير معصوم في الجملة، خلنا نفرض أنه، لكن لا يجوز لكل أحد أن يقتل من ارتكب معصية شرعية، بل هذا الأمر أوكله الشارع إلى الحاكم الشرعي. لو لم يوكله إلى الحاكم الشرعي يستلزم أنه الهرج والمرج والفوضى واختلال النظام، وكل واحد يقتل الثاني تحت عنوان أنه ارتكب معصية شرعية. هذا القتل الثابت لارتكاب معصية شرعية زين يترتب، يعني معصية شرعية يترتب عليها القتل، هذا القتل الثابت. يفترق هذا القتل من معصية إلى معصية أخرى. لاحظوا الآن نحن عندما نتحدث عن الذي يرتكب معصية شرعية، نفرض أنه زنا، لواط، إلى آخره من هذه المعاصي نستجير بلا منها. إنزين كيفية القتل تفترق من معصية إلى معصية. مثلا الشارع يجعل أحيانا القتل بالرجم، أحيانا يجعل القتل بالسيف، أحيانا بالإحراق، أحيانا بالإلقاء من شاهق، وهكذا. فلو جاء شخص وقتل شخصا آخر لكونه مرتكبا لمعصية توجب القتل شرعا، لكن بكيفية تغاير الكيفية الثابتة في الشرع. مثاله كما لو كان الثابت لهذا الشخص القتل رجما فقتله طعنا بسكين، طعنه عدة طعنات وقتله مثلا بغير إذن الحاكم الشرعي، فمن جهة أن القتل لم يقع على الطريقة التي حددها الشارع وكان القتل بغير إذن الحاكم الشرعي الإمام عليه السلام، فقد يقال أن القتل من دون إذنين يترتب عليه الإثم، والقتل بغير الكيفية الشرعية جرم تترتب عليه عقوبة، مثلا خلنا نفرض التعزير. مثلا الشهيد الثاني نفى وجود عقوبة على ذلك، ليش؟ استند إلى هذه الدعوة، قال بأنه لا يوجد فرق، لأن المقصود الفرق يعني بين كيفية القتل، يعني لو الشارع أنه ضرب في الشارع أنه لهذا الشخص الذي ارتكب المعصية الكذائية أن يقتل بمثلا الإلقاء من شاهق، وإجا واحد ضرب بطلقة زين بمسدس بطلقة في رأسه فقتله، يقول أنه لا يترتب على ذلك جرم بحيث يترتب عليه عقوبة كالتعزير ونحو ذلك. لا، لماذا؟ لأنه عدم الفرق، لأن مقصود الشارع من الطرق والكيفيات التي حددها هو إزهاق النفس، فلا يثبت إلا ماذا؟ الإثم. طيب مطلب جديد هنا، لو قتل شخص شخصا، هنا لو فرضنا أنه يقتل به وهذا الحق ثابت لولي المجني عليه، لأن الآية تقول فقد جعلنا لوليه سلطانا، لم يجعل لغير الولي، فالجاني نفس معصومة في الجملة، يعني أن الشارع لم يأذن بقتلها إلا لولي الدم خاصة دون بقية الناس، فلو ابتدر غير الولي وقتل هذا الجاني، أحيانا يحدث أنه شخص يقتل شخص والناس يجون يسوون فوضى فيقوم شخص آخر يقتل هذا الجاني وهو ليس ولي، فإن كان الأمر كذلك فإنه يقتل به. لماذا؟ لأن الجاني بالنسبة لهذا الشخص الذي هو ليس ولي، زين، للمجني عليه محقون الدم، فإذا كان محقون الدم فيكون ماذا؟ قد قتل نفسا معصومة في الجملة، وقد اعتدى بالقتل على نفس معصومة فيقتل بها. انتهى البحث في القتل، الآن يقع البحث فيما يثبت به القتل. القتل بماذا يثبت؟ أو ما هي الطرق التي نثبت بها القتل؟ القتل ذكر رحمه الله أنه يثبت بثلاثة طرق. الطريق الأول الإقرار، الإقرار بأن يعترف الشخص بأنه قد ارتكب جناية القتل، وإقراره على نفسه نافذ أو جائز لكونه عاقل. الطريق الثاني قيام البينة الشرعية على أن هذا الشخص هو الجاني، وسيأتي الكلام في البينة. الطريق الثالث القسامة، وسيأتي الكلام في معناها وكيفية القسامة وشروط القسامة إن شاء الله. الكلام في الطريق الأول وهو الإقرار بالقتل، هل يشترط في الإقرار التعدد أم تكفي المرة الواحدة؟ قيل يعتبر في الإقرار أن يقر هذا الشخص مرتين بأنه هو الذي ارتكب جناية القتل. لماذا هذا الاعتبار؟ يقول لمكان الاحتياط في الدماء، ولأن الإقرار يترتب عليه القتل وإعدام النفس، فنحن لا نكتفي بمرة واحدة لأن الشارع احتاط في الدماء، فقد يحدث أن الشخص يقر زين ثم بعد ذلك يرجع عن إقراره. الشهيد يقول هذا القول ضعيف لفقدان الدليل على اعتباره، ولو كان هذا يعني التعدد معتبرين لظهر وبان في الأدلة الشرعية ولا أثر له في الأدلة الشرعية. هذا أولا. وثانيا لعموم إقرار العقلاء على أنفسهم جائز الدال على كفاية المرة الواحدة. إذن أول شيء أنه اشتراط التعدد والمرة قلنا تكفي المرة. زي مطلب جديد يتناول الشروط المعتبرة في المقر وهي أربعة. الشرط الأول البلوغ، الذي يقر على نفسه بجناية القتل لا بد أن يكون بالغا، فلا عبرة بإقرار غير البالغ. الشرط الثاني العقل، فلا عبرة بإقرار غير العاقل كالمجنون والصبي ويلحق بهم السكران حتى يذهب عنه السكر، وأنه هذه الأيام ما شاء الله هناك أدوية أيضا تذهب العقل لفترة قليلة في بعض الأمراض أجاركم الله، يكون الإنسان أنه غير واعي لما يقول، فلو أقر وهو على هذه الحالة لا يقبل إقراره لاعتبار العقل إلا أن تنتهي هذه الحالة ويرجع إلى عقله، فبالتالي أنه نقبل هذا الإقرار. فإذا الشرط الثاني العقل. الشرط الثالث الاختيار، فلا عبرة بإقرار المكره، لأن الإنسان قد يكره على أمور، ومنها أن يكره على الاعتراف بأنه هو القاتل. الشرط الرابع الحرية، فلا عبرة بإقرار العبد سواء كان العبد قنا أو مدبرا أو مكاتبا أو أم ولد، ولكن هنا قلنا ماذا؟ الحرية فلا عبرة بإقرار العبد، لكن وقع الخلاف فيما لو صدقه مولاه. هذا الخلاف وقع على قولين، يعني هذا العبد أقر على نفسه بأنه قد ارتكب جناية القتل، مولاه صدقه وقال نعم عبدي هذا هو الذي ارتكب هذه الجناية، زين، هنا هل يقبل إقراره أو لا يقبل؟ على قوله أحد القولين يقول أن العبد لا أهلية له للإقرار، حاله كحال الصبي والمجنون. لماذا؟ لأن صفة العبودية تشكل مانعاً من أهلية الإقرار، فهو مسلوب العبارة، مسلوب العبارة بهالمعنى، يعني منزل منزلة أنه الصبي والمجنون، صفة العبودية كصفة الصبا وصفة الجنون. فمثلاً الصبي لو أقر على نفسه وصدقه وليه، لا أحد يقول أن إقراره نافذ وأن إقراره مقبول ونصدقه في هذا الإقرار. أو المجنون أقر على نفسه بالجناية وصدقه وليه، لا يوجد أحد يقول بقبول إقرار المجنون لكون أن الولي قد صدقه والمقام من هذا القبيل. طيب، هذا الأمر الأول، لأن قلنا أن المولى إذا صدق العبد هناك ماذا؟ قولان في المسألة، هذا القول الأول. القول الثاني هو صار عندي شوية أنه أعيد الشرح مرة أخرى لكي يتضح المطلب. قلت بأنه وقع الخلاف فيما لو صدقه مولاه على قولين. القول الأول مستند القول الأول أمرين الذي تقدم مني أخيرا، هذا الأمر الأول، يعني مستند القول بأن العبد لا يقبل إقراره مطلقا سواء صدقه مولاه أو لم يصدقه. هذا القائل بهذا القول استند إلى أمرين، تقدم الأمر الأول أن العبد أنه حاله كحال الصبي إلى آخره. الأمر الثاني الذي استند إليه صاحب هذا القول هو أن المولى وإن كان مالكا للعبد وله أن ينتفع بهذا العبد وله أن يبيع هذا العبد، ولكن ليس له أن يقتل هذا العبد أو يجرح هذا العبد أو يقطع شيء من أعضاء هذا العبد بالمباشرة أو بالتسبيب. يعني مالكية المولى للعبد مالكية اعتبارية، صحيح اشتراه بماله والشارع جعل له مساحة لهذه المالكية بأن ينتفع بهذا العبد، لا أن يقتل هذا العبد أو يجرح هذا العبد أو يقطع شيء من أعضاء العبد كاليد أو الرجل. طيب، تصديق المولى للعبد مستلزم لماذا؟ مستلزم لسلطنته على دم العبد. الشارع لم يجعل للمولى سلطان على دم العبد، واضح؟ يعني المولى لا المولى يعني مولى العبد لا سلطان له على دمه لأن الشارع لم يجعل له سلطان على دم العبد، فسواء صدقه أم لم يصدقه فلا يقبل إقراره. زين، هذا هو القول الأول الذي يقول لا يقبل إقرار العبد مطلقا سواء صدقه مولاه أو لم يصدقه. الشهيد الثاني رحمه الله استقرب قبول إقرار العبد إذا صدقه المولى بهذا البيان، أي بيان أن المقتضي للقبول وإن كان موجودا، شنو هو المقتضي؟ هو إقرار العقلاء على أنفسهم جائز، لكن هذا المقتضي مبتلى بالمانع، وهو شنو؟ تعلق حق المولى بهذا العبد، فإذا صدقه المولى يزول المانع، وإذا زال المانع يكون المقتضي مؤثرا، وبالتالي يكون إقرار العقلاء على أنفسهم جائز ماذا؟ مؤثر، ويكون هو الدليل على قبول ماذا؟ إقرار هذا العبد بلا منازع ولا معارض بعد زوال المانع. هذا الحكم بعدم قبول إقرار العبد، احنا قلنا من الشرائط الحرية فلا عبرة بإقرار العبد، هذا الحكم لا يفرق فيه بين العبد القن والمدبر والمكاتب، وإن انعتق بعضه المكاتب أنه بينه وبين مولاه أنه مكاتبة، فبالتالي المكاتبة إما مشروطة أو مطلقة، قد تقدم الكلام فيها، وكذلك أم الولد. هنا ذكر الشهيد رحمه الله فرعان في العبد المبعض. العبد المبعض اللي يكون مقدار منه مملوك لنفسه ومقدار آخر مملوك لمولاه. الفرع الأول يقول لو جنى العبد المبعض جناية القتل وكانت خطأ، يعني جناية خطئية، قتل شخص بالخطأ، هنا تثبت الدية، فتكون عليه على العبد من هذه الدية بحساب ما فيه من الحرية. نشوف لو فرضنا أن نصف هذا العبد كان مملوكا لمولاه، فيكون نصفه الآخر حر، فتلزمه نصف الدية بمقدار ماذا؟ أو بحساب ما فيه من الحرية. هذا الفرع الأول. الفرع الثاني لو جنى العبد المبعض جناية القتل عمدا وأقر بذلك، يعني هذا عبد مبعض وجنى جناية قتل عمدية وأقر بالجناية، زين، ثم كمل عتقه بأن أصبح حرا، فهنا لزوال العبودية يقبل إقراره، وإذا قبلنا الإقرار فبالتالي يثبت القواد. من فروع الإقرار فرعان، الأول أن السفيه والمفلس اللذين حجر عليهما في الأمور المالية، سفيه مهجور عليه في الأمور المالية لا يجوز له أن يتصرف في ماله، كذلك المفلس على تفصيل موجود في محله. هذا السفيه والمفلس الذي حجر عليهما في الأمور المالية لا يقبل إقرارهما أو لا يقبل الإقرار منهما في الأمور المالية. طيب هذا واضح، لكن لو أقر بالقتل العمدي هل يقبل الإقرار؟ يعني يقبل الإقرار بمعنى أن الأثر يترتب على هذا الإقرار وهو القواد، زين، وأن القواد ليس من الأمور المالية، أم ماذا؟ لا يترتب. قال بأنه ماذا؟ يترتب أثر على هذا الإقرار، لأنه الإقرار الذي لا يقبل كان في الأمور المالية، وهذا الإقرار لا ارتباط له في الأمور المالية، فبالتالي يقاد بأنه بذلك المجني عليه. الفرع الثاني فيه شقين، الشق الأول في السفيه، الثاني في المفلس. الأول أن السفيه إذا أقر بالقتل الخطأ، قلنا بأن السفيه محجور عليه في الأمور المالية لا يقبل إقراره بالأمور المالية، طيب هنا أقر بالقتل الخطأ، ومن المعلوم بأن الإقرار بالقتل الخطأ يترتب عليه دفع المال وهي الدية، زين، وأنه لا يجوز عليه في الأمور المالية، يعني محجور عليه في الأمور المالية لا يجوز له الإقرار أو لا يقبل منه الإقرار، فبالتالي لا يقبل إقراره في مثل ذلك، وهذا بخلاف المفلس. هذا الشق الثاني. المفلس إذا أقر بالقتل خطأ فهو وإن كان محجورا عليه في الأمور المالية وممنوع من التصرف في ماله، وكل إقرار من هذا المفلس في المال الحالي الموجود غير مقبول. لماذا؟ لأنه إقراره يستوجب ماذا؟ إضافة شريك على الغرماء الذين يشتركون في ماله المحجور عليه. الآن في عنده مال، هذا المفلس حجزوا هذا المال وليس له أن يتصرف في هذا المال. لو قلنا بأن إقراره بأن أقر عمر له أيضا دين عليه، نقول لا نقبل. لماذا؟ لأن هذا النوع من الإقرار إقرار على المال الحالي المحجور عليه، وأنت تضيف شريك إلى الغرماء الذين سيتقاسمون هذا المال، فلا يقبل منه. إنزين، هذا لا يقبل منه في الأمور المالية وممنوع من التصرف في ماله، لكنه إذا أقر بالقتل خطأ هذا الإقرار يقبل منه، بمعنى أنه تثبت الدية. قالوا نعم هذا الإقرار يقبل منه فتثبت الدية. وهنا قد يقول قائل الدية بقوة الدين، والمفروض أن هذا الشخص مفلس محجور عليه، محجور على ماله الذي وزع على الغرماء، فهل ولي المقتول يشارك الغرماء؟ الشهيد الثاني قال وإن قبلنا هذا الإقرار بثبوت الدية، لكن الأقوى أن ولي المجني عليه المقتول لا يشارك الغرماء، وهذا سيأتي بيانه في محله إن شاء الله تعالى. فرع جديد، لو حدثت جناية قتل واحدة وجاء رجل واحد وأقر بأنه هو الذي قتله عمدا، ثم جاء رجل آخر وأقر بأنه هو الذي قتله خطأ، هنا جناية واحدة ومجني عليه واحد والجاني حسب الفرض واحد لأن جناية مستقلة، لكنه مردد بين شخصين، أحدهما أقر بالجناية العمدية والآخر أقر بالجناية الخطئية. الشهيد يقول يثبت لولي المقتول التخيير، لكن هذا التخيير مشروط، يعني لو اختار أحدهما فلا سبيل له على الشخص الآخر، يعني لو صدق من أقر بالجناية العمدية يلزمه بموجب هذه الجناية من القتل أو الدية، وله طبعا أن يعفو، ولكن لا سبيل له على من أقر بالجناية الخطئية، ولو صدق من أقر بالجناية الخطئية ألزمه بموجبها وهي الدية، ولكن لا سبيل له على من أقر بالجناية العمدية. هذا قد يقال ما الوجه بالتخيير؟ لماذا حكمنا بالتخيير؟ لاحظوا الحكم في التخيير واضح، هذا التخيير عقلي، أن الحق لولي المقتول ثابت حسب الفرض، ولكن هذا الحق أمره يدور بين القوى لو كانت الجناية عمدية، وبين الدية لو كانت خطئية، وحيث لا يمكن القول بثبوتهما معا نقول لا نقتل ذلك الشخص ونأخذ الدية من الشخص الآخر، يعني نقتل الشخص الذي أقر بالجناية العمدية ونأخذ الدية من الشخص الذي أقر بالجناية الخطئية، يقول هذا نتيجة جنايتين مو جناية واحدة، واضح؟ الجناية واحدة، لا يمكن أنه أن يأخذ الإنسان بأنه نتيجة جنايتين ويجعلها لجناية واحدة، فالجناية إما عمدية أو خطئية، فيكون لولي المقتول إما القوة أو الدية، فالعقل هنا بعد عدم إمكان الجمع بينهما، لأن الجمع بينهما جمع إنما يستلزم لازمه وجود جنايتين مو جناية واحدة، وحيث أن الجناية واحدة فلا يمكن الجمع بين الأمرين، أقصد أنه القود والدية، فيحكم بالتخيير فيثبت التخيير لولي المقتول، هذا التخيير مشروط كما ذكرت، كما أن التخيير مذكور قد ورد فيه نص بالخصوص في خصوص المورد لمن أراد أن يراجع. فرع جديد، لو أقر شخص بقتل شخص عمدا، حطوا بالكم على هذا المطلب، هذا المطلب لطيف وفيه رواية أنه جميلة جدا. لو أقر شخص بقتل شخص عمدا ثم جاء شخص آخر ونفى، يعني برأ ذلك الشخص، نفى أن ذاك الشخص هو القاتل، وأن ذاك الشخص بريء من دم المقتول، وأنه هو القاتل. هنا فرضان: الأول أن يرجع الشخص الأول الذي أقر بأنه هو القاتل عن إقراره، الفرض الثاني أن لا يرجع الشخص الأول الذي أقر بالقتل عن إقراره. نتحدث الآن على الفرضين. أما الفرض، فرض الرجوع، حسب القواعد وكما درستم لابد من أن نقول إما بأن الولي مخير كما سبق، زين، لأنه ماذا هنا؟ وجود شخصين، أحدهما زين أقر بالقتل والآخر نفى ذلك القتل وأقر أنه هو القاتل، فبالتالي الولي مخير بينهما، يعني يمكن أن نقول بأنه لأن القاتل مردد بين أن يكون الأول أو الثاني، فله أن يختار أحد المقرين وأنه يثبت القوت في حقهما أو الدية على حسب التفصيل. هذا وجه التخيير. أو بأن نقول لا، بما أن القصاص يعتبر فيه المرة الواحدة وقد أقر الشخص الأول بالقتل، حينئذ رجوعه كلا رجوع، لأنه كثيرا من الناس من يقر بالقتل وحينما يرى العقوبة يتراجع ويخاف، فبالتالي رجوعه لا يؤثر في إقراره الأول، فيثبت القصاص على من أقر أولا. لماذا نقول بذلك؟ لأنه لا يبطل دم امرئ مسلم، هذه القاعدة التي تتكرر في هذا الكتاب كثيرا، هذه قاعدة مسلمة بين الفقهاء. الآن هل فيها نص أو هل هي قاعدة متصيدة أو من أين أتت هذه القاعدة؟ لابد أن نفرد لذلك بحث، لكن هذه من المسلمات عند الفقهاء يستدلون بها، وهي قاعدة لا يبطل دم امرئ مسلم. هذه القاعدة تقول إما أن يثبت القوت أو الدية عند قتل امرئ مسلم، ولا يكون دم المسلم هدرا، يعني لا يذهب هكذا من دون أن يكون هناك قوت أو دية. الدية، لاحظوا الدية نحن ذكرنا فيما سبق، لم تجعل في القتل العمدي بالأصالة، لكن لو رضي بها الولي تثبت وتكون من مال الجاني، من مال القاتل، كما أن الدية تثبت في أنه قتل شبه العمد وتكون على القاتل أيضا، كما أنها تثبت في القتل الخطئي وتكون على العاقل، وفي بعض الموارد التي لا يمكن تشخيص القتل من أي نحو من الأنحاء، هل وقع القتل عمدين أو شبه عمدين أو خطأين، الدية تكون من بيت المال. لماذا؟ لأنه لا يبطل دم امرئ مسلم. ولكن هذه القواعد التي ذكرناها لا يعمل بها إذا ورد خبر في خصوص المورد، وهناك خبر في خصوص المورد وفي المقام هناك رواية، وهذه الرواية وإن كانت مرسلة لكن الأصحاب قد عملوا بها وعملهم جابر لضعفها، فبالتالي الحكم يكون على طبق هذه الرواية، فتعطى الدية من بيت المال عملا بلا يبطل دم امرئ مسلم وبالرواية الخاصة، ويدرى عنهما القصاص ويكتفى بأنه إعطاء الدية من بيت المال. وهذا القضاء هو قضاء الإمام الحسن عليه السلام في زمان أبيه أمير المؤمنين عليهما أفضل الصلاة والسلام. هذا في فرض الرجوع. وأما في فرض عدم الرجوع فهنا وجهان: لو فرضنا أن الذي أقر أولا بالقتل عمدا لم يرجع عن إقراره، يعني لم يرجع عن إقراره شنو؟ يعني لأن هناك شخص آخر برأه وأقر أنه هو القاتل، فيكون لنا ماذا؟ شخصين قد أقر بالقتل عمدا هنا ماذا؟ هنا واضح أنه القول الأول يقول يبقى الحكم السابق اللي ذكرناه في فرض الرجوع عملا بمقتضى التعليل الوارد في الرواية. القول الآخر يقول لا، أنه يثبت الحكم بالتخيير لولي المقتول. يتبين هذين الفرضين مما تقدم قبل قليل في فرض الرجوع، وطبعا الحكم بالتخيير لولي المقتول هو مختار الشهيد الثاني الذي اختار هذا القول. نطبق هذا المقدار من المد. نعم قال نعم. ومنها قال رحمه الله: ومنها كمال العقل، فلا يقتل المجنون بعاقل ولا مجنون. لاحظوا هنا عبر بعاقل في مقابل المجنون، لأن الكلام عن الجنون الذي يقابل الجنون العقل، حتى لا يجي طالب يقول لماذا يعبر تارة بعاقل وأخرى ببالغ. يعني التعبير هنا تعبير من عالم، والعلماء يعرفون كيفية التعبير، فبالتالي لو عبر بالمجنون لابد أنه ما يقابله عاقل، لو عبر بالصبي ما يقابل الصبي البالغ، سواء كان الجنون دائما أم أدواريا. إذا قتل حال جنونه والدية ثابتة على عاقلته لعدم قصده القتل فيكون كخطأ العاقل. زين هذا الدليل الأول، لعدم قصده القتل هذا الدليل الأول. ولصحيحة محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال: كان أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام يجعل جناية المعتوه على عاقلته خطأ كان أو عمدا. يعني جناية المجنون على عاقلته سواء كانت الجناية جناية خطئية أو عمدية. وكما يعتبر العقل في طرف القاتل كذا يعتبر في طرف المقتول. فلو قتل العاقل مجنونا لم يقتل به بل الدية إن كان القتل عمدا أو شبه العمد، وإلا فعلى العاقل. يعني إن كان القتل خطأ. نعم لو صال وهجم المجنون على العاقل ولم يمكنه دفعه إلا بقتله فهدر، حينئذ لا دية ولا شيء على هذا نعم على هذا العاقل، لأن المجنون صال عليه ولم يتمكن من دفع هذا المجنون إلا بالقتل. طيب. ولا يقتل الصبي ببالغ ولا صبي، بل تثبت الدية على عاقلته بجعل عمده خطأ محضا إلى أن يبلغ وإن ميز. لصحيحة محمد بن مسلم عن أبي عبد الله عليه السلام قال: عمد الصبي وخطأه واحد. وعنه أن عليا عليه السلام كان يقول: عمد الصبيان خطأ نحمله على العاقلة. هنا مطلب جديد أنا ما ذكرته لأنه غفلة مني، أصلا أثناء الشرح أنا نسيت أن أذكر مطلب العلامة في التحرير، لكن نذكره على نحو الاختصار. قال: واعتبر في التحرير مع البلوغ الرشد وليس بواضح. لاحظوا القصاص يتوقف على شرائط من هذه الشرائط البلوغ. العلامة اعتبر الرشد بالإضافة إلى البلوغ. يقول الشهيد هذا غير واضح لعدم ورود دليل يدل على أنه لابد أن يكون رشيدا. قد يقول قائل أنه لا، هذا الاعتبار في محله. لماذا وهو واضح؟ من أي جهة؟ من جهة قول الله عز وجل في سورة النساء: وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم. هذه فإن آنستم منهم رشدا إذا ثبت اشتراط الرشد في القضايا المالية فبالأولوية تثبت أو يثبت اعتبار الرشد في الدماء. لعل العلامة في التحرير أراد هذا الاستدلال، ولكن الشهيد قال أنه لا دليل عليه، فبالتالي نقتصر فقط على اعتبار البلوغ. ويقتل البالغ بالصبي على أصح القولين، لعموم النفس بالنفس. طيب، هذا عموم النفس بالنفس. وأوجب أبو الصلاح في قتل البالغ له، يعني للصبي، الدية كالمجنون لاشتراكهما في نقصان العقل. زين، لاشتراكهما في نقصان العقل. ويضعف بأن المجنون خرج بدليل خارج، هذا رد على أبي الصلاح، وإلا كانت الآية متناولة له، يعني للمجنون، بخلاف الصبي، مع أن الفرق بينهما متحقق. المجنون لا عقل له، ولكن الصبي له عقل ولكن ناقص، يكمل يعني عند بلوغه. والله أنا ما أشوف عند البلوغ يكمل العقل، لكن هو هذا هو الاستدلال، بأنه المجنون لا عقل له والصبي له عقل والفرق بينهما متحقق. ولو قتل العاقل من ولو قتل العاقل من يثبت عليه بقتله القصاص، ثم جن اقتص منه ولو حالة الجنون، يعني يقاد ويقتل وإن كان على حالة الجنون. لماذا؟ لثبوت الحق في ذمته عاقلا، فيستصحب كغيره من الحقوق. نشك في ثبوت الحكم السابق عليه، الحق السابق في عنقه، فنستصحب ذلك الحق الثابت في ذمته، وهذا أيضا في كغيره من الحقوق نحو العبادات والديون وغير ذلك كما أوضحنا. ومنها أن يكون المقتول محقون الدم، أي غير مباح القتل شرعا، فمن أباح الشرع قتله لزنا أو لواط أو كفر لم يقتل به قاتله، وإن كان بغير إذن الإمام، لأنه مباح الدم في الجملة، وإن توقفت المباشرة على إذن الحاكم فيأثم بدونه خاصة. والظاهر عدم الفرق بين استيفائه بنوع القتل الذي عينه الشارع كالرجم والسيف، الآن حط من عندك الإلقاء من شاهق والإحراق وإلى آخره وغيره، لاشتراك الجميع في الأمر المطلوب شرعا، وهو إزهاق الروح. ولو قتل من وجب عليه قصاص غير الولي قتل به، لماذا يقتل به؟ هذا التعليل، لأنه محقون الدم بالنسبة إلى غيره، هو غير محقون الدم بالنسبة إلى الولي، الغير غير الولي لا حق له أن يقتل هذا الجاني. القول فيما يثبت به القتل وهو ثلاثة: الإقرار به والبين عليه والقسامة بفتح القاف، وهي الأيمان، يقسم على أولياء الدم، قاله الجوهري. فالإقرار يكفي فيه المرة، لعموم إقرار العقلاء على أنفسهم جائز، وهو يتحقق بالمرة حيث لا دليل على اعتبار التعدد، وقيل تعتبر المرتان وهو ضعيف. ويشترط فيه، يعني في المقر، فيه أهلية المقر، ويشترط فيه أهلية المقر بالبلوغ والعقل واختياره وحريته، فلا عبرة بإقرار الصبي والمجنون والمكره والعبد ما دام رقا ولو بعضه، إلا أن يصدقه مولاه، إلا أن يصدقه مولاه، فالأقرب القبول. زين، لماذا الأقرب القبول؟ لأن سلب عبارة العبد هنا إنما كان لحق المولى، حيث كان له نصيب في نفسه، المولى له نصيب في هذا العبد، في نفس العبد، فإذا وافقه يكون العبد هو الذي أزال المانع، فإذا وافقه زال المانع مع وجود المقتضي وهو قبول إقرار العقلاء على أنفسهم. ووجه عدم القبول مطلقا يعني إقرار العبد غير مقبول مطلقا كونه مسلوب أهلية الإقرار كالصبي والمجنون، لأن العبودية صفة مانعة منه كالصبا والجنون، ولأن المولى ليس له تعلق بدم العبد. من أين أنه نقول بأن الله سبحانه وتعالى سلط المولى على دم عبده فله قتله؟ هذا لا يقول به أحد، فإذن هو لا سلطان له على دم العبد، وليس له جرحه ولا قطعه شيء من أعضائه، فلا يقبل مطلقا. يعني فلا يقبل مطلقا يعني شنو؟ فلا يقبل إقرار العبد مطلقا صدقه مولاه أم لم يصدقه، ولا فرق في ذلك بين القن والمدبر وأم الولد والمكاتب، وإن انعتق بعضه كمطلق المبعض. نعم، لو أقر بقتل يوجب عليه الدية لزمه منها هذا المبعض. المبعض لو أقر بقتل، زين خلينا نقول قتل خطأ، ووجبت عليه الدية يلزمه منها ماذا من الدية؟ بنسبة ما فيه من الحرية. ولو أقر هذا المبعض بالعمد ثم كمل عتقه اقتص منه لزوال المانع، ويقبل إقرار السفيه والمفلس بالعمد لأن موجبه القود، وإنما حجر عليهما في المال فيستوفى منهما القصاص في الحال. ولو أقرا بالخطأ يعني أقرا بجناية خطائية الموجب للمال على الجاني وهي الدية، لم يقبل من السفيه مطلقا ويقبل من المفلس. أزين السفيه محجور عليه والدية تصرف مالي فلا يقبل من المفلس، كالسفيه يقول لا يقبل من المفلس، ولكن لا يشارك المقر له الغرماء على الأقوى، وقد تقدم في بابه. ولو أقر واحد بقتله عمدا وآخر بقتله خطأ تخير الولي في تصديق من شاء منهما وإلزامه بموجب جنايته، لأن كل واحد من الإقرارين سبب مستقل في إيجاب مقتضاه على المقر به. ولما لم يمكن الجمع تخير الولي وإن جهل الحال كغيره وليس له على الآخر سبيل. طبعا وهذا مذكور في الأخبار أيضا. ولو أقر بقتله عمدا فأقر آخر ببراءة المقر الأول مما أقر به من قتله، وأنه هاي الثاني الذي برأ الأول هو القاتل، ها ورجع الأول عن إقراره، هنا ماذا تكون دية المقتول من بيت المال؟ ودية يعني تكون دية المقتول من بيت المال إن كان موجودا، يعني إذا أكو بيت المال لكن على بيت مال المسلمين السلام. طيب، ودي المقتول من بيت المال تكملة المتن الشهيد الأول، ودرئ عنهما يعني رفع عنهما يعني عن المقر الأول والثاني القصاص كما قضى به الحسن في حياة أبيه عليه السلام علي عليهما السلام، معللا شوفوا التعليل بأن الثاني إن كان ذبح ذاك فقد أحيا هذا، يعني هذا المقر الثاني لو كان هو ذابح المجني عليه لكنه برأ هذا، ولو لم يبرأ هذا لقتلناه فهو الذي قد أحياه، وقد قال الله عز وجل ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا، وقد عمل بالرواية أكثر الأصحاب مع أنها مرسلة مخالفة للأصل. أنا مثل ما قلت لكم مقتضى القواعد بينتها في التطبيق ثم بينت بأن الرواية مخالفة لمقتضى القواعد، ولكن لا يؤخذ بمقتضى القواعد فيما لو ورد النص الخاص في المورد الخاص. هذه رواية، أنه رواية الآن طويلة أنا ما راح أقرأها، لكن هي وردت في رجل خرج من خربة بيده سكين ملطخ بالدم، وكان هناك رجل مذبوح متشحط بدمه، فهو شاف الناس كلهم شافوه بهذه الكيفية فشهدوا عليه بأنه هو القاتل، هو بعد شاف أنه لا مفر زين، فأقر أنه القاتل إلى آخره، وجيء به إلى أمير المؤمنين إلى آخر الرواية. من أراد فليراجع الرواية بتمامها. والأقوى تخيير الولي في تصديق أيهما شاء والاستيفاء منه كما سبق. وعلى المشهور لو لم يكن بيت مال، يعني إذا لم يوجد بيت المال كهذا الزمان، يعني زمان الشهيد الثاني، أشكل درء القصاص عنهما وإذهاب حق المقر له. ما يمكن أن نقول بأنه أنه يذهب دم امرئ مسلم هدرا، هذا لا يمكن أن نقول به. فإذن لو لم يكن هناك بيت مال فمن أين نعطي الدية؟ وتقولون بدرء القصاص عنهما، فإذن ينتج أنه لا قصاص عليهما ولا دية لأنه ولي المقتول، وهذا لا يقبله الشرع، مع أن مقتضى التعليل ذلك الوارد، التعليل الوارد في الرواية السابقة، وهو درء القصاص عنهما وإعطاء أنه الدية من بيت المال. ولو لم يرجع الأول، هذا الفرض الثاني، قلنا هذا كله تبين في فرض الرجوع. أما لو في فرض أنه الرجوع، لو رجع الأول بعد إقرار الثاني وتبرأة الثاني له، أما لو لم يرجع الأول عن إقراره فمقتضى التعليل اللي وارد في الرواية بقاء الحكم، أيضا الحكم هو نفس الحكم السابق، لكن المختار والمختار التخيير مطلقا. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين.